إذا تبينت لهم السنة فأنا أجزم جزما إن كان عندهم إيمان حقيقة أن يرجعوا إليها وأن يدعوا باطلها. فإن حصل هذا فهو الأكمل وأحسن، وإن لم يحصل فأنتم عاملوهم بما يعاملونكم به. وأما طردهم من المسجد فليس إليكم، إنما هو إلى من فوقكم ويعاملونهم بما يرون.
فضيلة الشيخ، يقول الله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. هل أفعال العباد مخلوقة، السيئات والحسنات؟ بارك الله فيكم.
نعم، والله خلقكم وما تعملون، هذه فيها قولان للعلماء: قول إنما مصدرية، والمعنى خلقكم وخلق عملكم. وعليه يرد سؤالك: هل عمل الإنسان مخلوق لله؟ والجواب أنه مخلوق لله لا شك. عملك من صفاته، أليس كذلك؟ عمل الإنسان من صفاته، حركات، سكنات، ذهاب، مجيء، من صفاته. والإنسان نفسه مخلوق، وصفات المخلوق مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة، لأنها تابعة له. فالله سبحانه وتعالى خلقك وأفعالك من صفاتك، فتكون صفاتك مخلوقة لله كما أن ذاتك مخلوقة لله. واضح؟ الوجه الثاني أو القول الثاني في الآية أن ما هنا اسم موصول، أي خلقكم وخلق الذين تعملون. والذي يعملونه ما هم؟ أصنام ينحتونه كما في الآية التي قبلها. والله نعم، أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون، يعني والذي تعملونه، وهي هذه الأصنام التي ينحتونها بأنفسهم. فإذا كانت هذه الأصنام مخلوقة فكيف يصح أن تكون معبودة؟ واضح؟ طيب،
أورد بعض الكتاب المعاصرين شبهة حول أورد بعض الكتاب المعاصرين شبهة حول مصافحة المرأة الأجنبية، وقالوا: لا بأس بالمصافحة العفوية والخلوة البريئة بالأجنبية مع سلامة القلب، وأن الإيمان في القلب. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، فما تعليقكم على هذه الشبهة وفقكم الله؟
تعليقنا على هذه الشبهة أنها خطأ، أن هذا القول خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وهذا عام. وقال: إياكم الدخول على النساء، وهذا عام. حتى قالوا: يا رسول الله، رأيت الحمو، يعني قريب الزوج يدخل على بيت قريبه؟ قال: الحمو الموت، يعني فاحذروه. والمصافحة أشد من الخلوة، لأن المصافحة إن كانت بلا حائل ففيها مباشرة الجسم للجسم، ولا يخفى ما يحصل بذلك من ثوران الشهوة مهما كان قلب الإنسان. والثاني إذا كان بحائل فإن من الممكن أن يغوي الشيطان الشخص حتى يغمز اليد بقوة أو بشدة أو ينفضها أو ما أشبه ذلك مما يحرك الشهوة. فالمسألة خطأ كلها. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تمس يده يد امرأة فليس هذا خاصا به، بل هو عليه الصلاة والسلام يجوز له من الخلوة بالنساء ما لا يجوز لغيره، فقد ثبتت أحاديث متعددة تدل على جواز خلوة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمرأة وجواز كشفها له. في حجة الوداع سألته امرأة عن حجها عن أبيها، وكانت امرأة جميلة، فجعل الفضل بن العباس وهو رديف الرسول صلى الله عليه وسلم على ناقته جعل ينظر إليها فصرف وجهها. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز له من النظر إلى النساء ما لا يجوز لغيره، لأنه أبعد الناس عن الريبة، فهذه الشبهة ليست شبهة بالواقع إلا على من كان في قلبه مرض، فإن المتنبي يقول: ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلال. نعم.
السؤال الله يحفظك أن عند قوله تعالى فإذا فرغت فانصب، يعني في ذهن الشيء هو أن المسلم خاصة طالب العلم يحب أن تكون أوقاته كلها مشغولة، يعني إما بعبادة أو بعمل دنيوي ينتفع به، لكن الشيخ هل تكفي نية مستمرة في هذا صالحة، أم أن يستحضر النية عند كل عمل؟ هذا قد يغفل عنه في كثير من الأحيان.
نعم، هو لا شك أن تذكر النية عند العمل ومصاحبتها للعمل أفضل بلا شك بكثير، والإنسان إذا عود نفسه على هذا سهل عليه، ولكن إذا لم تكن هذه الحال العليا فعلى الأقل حال الدنيا أن الإنسان كلما أصبح ينوي نية صالحة بأنه لن يعمل عملا إلا لوجه الله عز وجل سواء كان دينيا أو دنيويا، فأرجو أن يكون ذلك كافيا، وتكون النية هنا مستصحبة حكما لا ذكرا، لكن استصحابها ذكرا أفضل. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة النساء في المصليات؟
أن تقول فضيلة الشيخ صوابها لك العبارة.
كيف؟
صواب فضيلة الشيخ.
فضيلة الشيخ.
ها؟
فضيلة الشيخ.
بالنصب. طيب.
فضيلة
أنا
الشيخ.
أنا أريد أن أصحح الغلط النحوي. أما المعنى فلا حاجة لفضيلة الشيخ ولا شيء. ما تقول أحسن الله إليك ويكفي.
ما حكم صلاة النساء في المصليات المنفصلة عن المسجد؟
إيش؟
ما حكم صلاة النساء في المصليات المنفصلة عن المسجد بحيث يكون هناك ممر بينه وبين مصلى الرجال، علما بأنهن لا يرين الإمام ولا من يراه، وكذلك صلاتهن في الطابق العلوي عند الضرورة، وكيف نرد على من يعارض ذلك؟
صلاة النساء في المسجد وإن كن لا يرين الجماعة لا بأس بها، وكذلك صلاتهن في دور علوي لا بأس بها أيضا ما دام في المسجد، أما خارج المسجد فلا، إلا إذا لم يكن في المسجد مكان، مثل أن يكون المسجد ممتلئا بالرجال ويفرش لهن فراش خارج المسجد ليصلين مع الرجال فهذا لا بأس بها، كما أن صلاة الرجال أيضا خارج المسجد لا تصح إلا إذا كان المسجد مملوءا واتصلت الصفوف بمن كان خارج المسجد فلا بأس.
السلام عليك يا شيخ. ذكر الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن الله يغار وغيرة الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يغار وغيرة الله يأتي المرء ما حرم الله عليه، وذكر قال يقصد بالغيرة الأنفة، فهل هذا باب التأويل يعتبر؟
هذا ليس من باب التأويل، لأن الغيرة هي الأنفة في الواقع، يغار الإنسان يعني يأنف أن يشاركه أحد في هذا العمل أو يأنف أن يعمل أحد هذا العمل أو ما أشبه ذلك، فاللي يظهر لي أن هذا تفسير بالمعنى الصحيح. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله وبارك فيه، سمعت داعي ندعو وأثناء تعظيمه لله عز وجل يقول: في السماء سلطانك وفي الأرض ملكك وفي البحر عظمتك وقدرتك، فهل هذا الدعاء صحيح؟ وإن كان صحيح فما معنى وضع السلطان في السماء فقط والقدرة في البحر فقط؟ بارك الله.
هذا غلط، هذا السؤال أو هذا التوسل إلى الله بهذه الأوصاف غلط بلا شك، فسلطان الله تعالى ماض في الأرض وفي السماء وقدرته في الأرض وفي السماء، وأخشى أن يكون هذا الداعي ممن ينكر العلو، علو الله عز وجل، فإن الذين ينكرون العلو يقولون: أأمنتم من في السماء؟ أي من في السماء سلطان، فيفسرون الذي في السماء فيجعلون الذي في السماء هو السلطان، أما الله فهم ينقسمون فيه إلى قسمين: قسم يقول إن الله في كل مكان، وقسم آخر يقول ليس لله مكان، فليس في داخل العالم ولا في خارجه ولا متصل ولا منفصل، وهو معروف في كتب العقائد. والمهم أن هذا التوسل إذا يجب إنكاره على من توسل به إلى الله تعالى في الدعاء. نعم
يا شيخ غفر الله لك، كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة ونهيه عن سب الأموات وبين قوله وجبت وقوله أنتم شهداء الله في الأرض؟
نعم الجمع بينهما أن ما قاله الصحابة رضي الله عنهم حين أثنوا شرا على إحدى الجنازتين وخيرا على الأخرى هو مجرد الخبر الذي وقع تصديقه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقصد منه التحذير. والغيبة وهي ذكر الإنسان بما يكره ليست حراما في كل حال، في بعض الأحيان تكون حراما وفي بعض الأحيان تكون مباحة وفي بعض الأحيان تكون مطلوبة. أليست فاطمة بنت قيس جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشير في أبي جهل وأبي سفيان وأسامة بن زيد، كلهم خطبوها، فقال لها: أما أبو سفيان فرجل شحيح، وأما أبو جهل فضراب للنساء، ينكح أسامة. ومعلوم أن وصف أبي سفيان في غيبته بأنه رجل شحيح غيبة، وكذلك وصف أبي جهم بأنه ضراب للنساء أو لا يضع النساء العصا على عاتقه هو أيضا غيبة، لكن فيها مصلحة. فالغيبة في بعض الأحيان تكون مطلوبة وفي بعض الأحيان تكون مباحة، قد يقصد بها مجرد التعريف مثل الأعرج والأهمش وما أشبه ذلك من العلماء المحدثين الذي تسمعهم في الأسانيد كثيرا، هذه مباحة لأنه يقصد بها إيش؟ التعريف، وإذا قصد بها النصيحة صارت واجبة. فهذا الذي ذكره الصحابة رضي الله عنهم يريدون بذلك الإخبار عما حصل للتحذير منه إن كان شرا والترغيب به إن كان خيرا. نعم
الشيخ، في حديث الحارث بن هشام أن الوحي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على مثل صرصرة الجرس،
نعم.
ما معنى هذا؟
معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع صوتا كصرصرة الجرس فيتلقى الوحي بهذا الطريق، هذا أشده عليه على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعرف إذا نزل عليه الوحي على هذا الوجه، حتى أنه لا يتفصم عرقا في اليوم الشديد البر. اللهم صل وسلم عليه. نعم ما خالف، هذا الصف الأول. ما عندكم شيء؟
أحسن الله إليك يا شيخ، ورد نهي عن لبس الثياب الملونة، وما هو الثوب المعصفر؟
نعم ورد النهي عن الثوب لبس الثوب الأحمر، الأحمر الخالص، أما ما فيه لون آخر فلا. وعلى هذا فلبس الشماغ لا بأس به. لماذا؟ لأنه ليس أحمر خالص، فيه بياض. وكذلك لو فرضنا أن إنسان عليه ثوب أحمر لكنه فيه خطوط بيضاء أو سوداء أو مخالف للون الأحمر فلا بأس بذلك. وأما المعصفر فهو الذي صبغ بالعصفر، أتعرف العصفر؟ لست فلاحا الله. العصفر نبات معروف يكون له ثمر وزهر يشبه الزعفران، أتعرف الزعفران؟ هو نعم هو يشبهه، فإذا صبغ به الثوب صار أصفر يميل إلى الحمرة. من هي اللبس؟ نعم بعد
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، أنا أدرس في أحد جامعات المملكة في الدراسات العليا في تخصص أحتسب.
الصواب أن تقول إحدى.
نعم
يعني مؤنث.
جزاك الله خير. نعم في تخصص أحتسب على الله أن يفيد فيه الإسلام والمسلمين، أن أفيد فيه الإسلام والمسلمين، وقد بليت ببعض الأساتذة كما يبتلى غيري الذين يطرحون بعض الشبه مثل قيادة المرأة ويقولون أنها أفضل من السائق وهذا منعا من وقوع الزنا والأخطار التي يتحدثون عنها. وقد حصل بيني وبين بعضهم بعض النقاش والجدال وقد نصحني بعض الأخوة الغيورين بعدم مجادلة هؤلاء حتى أخذ رسالة الماجستير وما بعدها بإذن الله تعالى، فما رأيكم في السكوت عنهم وعدم مجادلتهم رغم أن مجادلتهم مني دفاعا وحفاظا على أفكار إخواني الدارسين؟ وجهونا أفادكم الله.
أوجهك أنهم إذا كان هؤلاء الأساتذة يريدون هذه الشبه بدون سؤال من الطلبة فارفعوا بهم إلى الإدارة أو العمادة حتى يتابهم ليطلب منهم الكف عن هذه الأشياء. وأقول من هذا المكان إنه لا يحل لهم إيراد شبه على طلبة دونهم في العلم فيضلوهم عن الحق، وأحذرهم من أن يكونوا متصفين بقول الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه. وأقول لهم إن عليهم أن يدرسوا ما أنيط بهم من المادة فقط. أما إذا كان إيراد هذه الشبه من الطلبة فإن الواجب أن ينظر إلى هذا الطالب المورد لهذه الشبهة نظرة جد وينصح ويقال له لا تفعل هذا الشيء، فإن انتهى فهذا المطلوب، وإن بقي يورد مثل هذه الشبهة فإن الواجب رفعه إلى العمادة. نعم. وأما قيادة المرء للسيارة فقد كتبنا فيها جوابا شافيا إن شاء الله، لا أدري أن يشرع في الصحف أو لا، لكن كتبنا فيها وبينا فيها المحاذير والمفاسد التي تترتب على ذلك. ولسنا نقول إن قيادة المرء للسيارة حرام، يعني حركاته وتمشية السيارة وإيقافها هم حرام، هذا ليس بحرام، لكن ما ينتج عليه من الآثار السيئة هو الحرام. إذا كنا الآن لا نحفظ شبابنا الفتيان إذا أعطيناهم السيارة لا نملكهم، يذهبون ليلا ونهارا كما يشاءون، كيف بالنساء؟ ما تستطيع تملكها، تقول أنا بذهب مع إلى زميلتي أتسمعها ولا تذهب إلى أمور أخرى. ثم من يضمن لنا أن تقف هذه السيارة يوم من الأيام في طريق تتعطل ينتهي البنزين ثم يقف عليها رجل من أسفل الناس ولا يقضي حاجتها إلا إذا قضت حاجتها؟ من يأمن هذا؟ وفيه مفاسد كثيرة، نحن ذكرناها أظن 6 أو 7 مفاسد كلها تقتضي منع المرأة من سياقة السيارة، هذا في الأمور العامة. لكن لو فرض المرأة في حائطها في بستانها تريد أن تقود السيارة من أعلى البستان إلى أسفله لتحمل مثلا علفا للبهائم وما أشبه ذلك، ما نمنع هذا الشيء ولا نقول أنه حرام، إلا إذا علمنا أن هذا سيتخذ ذريعة إلى أن تأتي بنت التاجر وتقول إذا أجزت من بنت الفلاح هذا فأجيز لي أن أنقل سلع أبي من المخزن إلى الدكان وما أشبه ذلك. إن كان هذا يثير علينا هذا الاحتجاج فحينئذ ينظر في المسألة. نعم. هذا السؤال انتهى.
هذا الدكتور في جامعة الملك سعود، ولا أدري أي يعني لمن أرفع الأمر، لكن حدث نقاش بيني وبينه، يقول أن أصل العلم، يقول الدكتور أصل العلم واحد ولا يوجد تقسيم للعلم بين علم شرعي وعلم غير شرعي. ويقول أيضا يعني بعد مناقشته قلنا أن هناك علم فيه فرض كفاية وفرض عين، قال هذا ليس موجود في كتاب الله وسنة الرسول. وضحنا ما ذكر في الموافقات للشاطبي، لكن الرجل يعني مصر على رأيه، رغم أن هذا الدكتور يعني الآن باقي 4 أسابيع وينتهي المنهج، ما أخذنا شيء في المنهج، كل محاضرات مجرد طرح شبه فقط.
يا أخي أقول عندك من المادية سجلوا كلامه وفعوله، ثم أن قوله لا فرق بين العلوم هذا إما أن يكون عن مغالطة ومكابرة أو أن نقص رقم. قل له هل علم النجار كعلم الحداد؟ هل علم الذي يشتغل بالكهرباء كعلم الذي يشتغل بالطوب؟ إن قال نعم فآل عقله السلام. وإن قال بينهم فرق، قال نعم بينهم فرق، هنا إذا العلوم النظرية بينها فرق. هل علم الطب مثل علم النحو؟ هذا واضح، لا يمكن ينكره إن إنسان مكابر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأما قوله إنه لا ليس في الكتاب والسنة دليل على أن العلم فرض عين وفرض كفاية، فهذا أيضا لقلة علمه ولجهله. فهل يجب علي أنا وأنا فقير ما عندي مال، هل يجب علي أن أتعلم أحكام الزكاة؟ لا، ما عندي، ليس مكلفا بالزكاة حتى أتعلم أحكامها، لكن اللي عنده مال يجب أن يتعلم أحكامها حتى يؤديها كما أمر إلى أهلها. من لا يستطيع الحج، هل نقول لازم تدرس الحج كتاب الحج؟ لا، حتى يريد الحج نقول لا تحج حتى تعرف أحكام الحج. فهذه العلوم فرض كفاية، ولا بد أن تحفظ الشريعة بجميع العلوم الشرعية، عقائد وأخلاق وعبادات، لا بد أن تحفظ. إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي، لكن إذا احتاج الإنسان إلى علم ما ولو في باب من أبواب العلم فإنه يجب عليه تعلمه، وهذا واضح. اللهم اهدنا فيمن هديت، ونسأل الله تعالى أن يعين شبابنا الصالح لمكافحة مثل هؤلاء الذين عندهم قصور في العلم الشرعي أو عندهم مكابرة، ونسأل الله تعالى أن يحمي الإسلام وحوزة الإسلام بأهله، إنه على كل شيء قدير. وهذا الأخ موسى يشير إلى أنه قد انتهى الوقت بأذان الظهر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها